إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة، ومع منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في الدرسين الماضيين وفي الحلقتين السابقتين قد تناولنا بصفة مجملة عامة ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من قواعد، ووضعنا جل القواعد الواردة عن أهل السنة والجماعة تقريبا في هاتين الحلقتين، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع مع شيخنا في بيان توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما له عز وجل من صفات الجلال والكمال. وكما قلنا أيها الأحبة، إن قضية الأسماء والصفات قضية عظيمة جدا جدا، لأنها تتعلق بربنا سبحانه وتعالى وبمعرفة الرب عز وجل، ولا أظن أن قضية تفوق هذه القضية على الإطلاق. نعرف ربنا سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا، وبما له سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال، ولا أعظم في الوجود على الإطلاق من هذه القضية المباركة. وإن ظن البعض أن الكلام في الأسماء والصفات وذكر ذلك مما يعني عاث عليه الزمان، ولا ينبغي أن نتكلم في الأسماء والصفات ولا أن نذكر هذا الخلاف الوارد بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، نقول لا، هذه القضية قضية المسلم في كل لحظة في كل وقت، فأنت تحتاج إلى أن تثني على الرب سبحانه وتعالى وأن تتعبد الله تبارك وتعالى بالثناء عليه. فكيف يتسنى لك، بارك الله فيك، كيف يتسنى لك الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وأنت لا تعرف أسماءه ولا تعرف صفاته؟ ولهذا قال العلماء أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما تعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الإخبار عن الله عز وجل هو أجل أنواع الإخبارات في كتاب الله سبحانه وتعالى، إخبار عن الرب عز وجل بما له من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا. ولهذا أيها الأحبة، لا نجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تقريبا إلا وفيها اسم من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وذلك لأن أسماء الله عز وجل لها آثارها العظيمة ولها فوائدها الجليلة، فنحن نعرف الاسم ونعرف معناه ثم نتعبد الرب سبحانه وتعالى بمدلوله، وحين نتفكر في ذلك ونتدبر ذلك سنرى فعلا وبحق بأن الوقوف عند أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الحقيقة أجل ما يكون في هذه الشريعة وفي هذا الدين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى، قال: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، وأنه الرب الجليل الأكبر يثني على رب سبحانه وتعالى بما هو أهله، فهو سبحانه وتعالى الرب السيد المتصرف في الكون المدبر الخالق المالك سبحانه وتعالى، لا رب للناس سواه ولا رب للخلق سواه. لهذا قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم. فكم هي العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأنشأها وأبدعها وهو ربها سبحانه وتعالى، كم العوالم أيها الأحبة، كم هذه العوالم من عالم الإنسان ومن عالم الطير ومن عالم الحيوانات ومن عالم الأسماك، عوالم كثيرة جدا ومتعددة الرب سبحانه وتعالى خلقها ودبرها وأنشأها، وهو عالم سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه وبما يصلح حالها. خلق فسوى وقدر سبحانه وتعالى فهدى، سبحان ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الرب سبحانه وتعالى عظيم في ربوبيته عز وجل، هو سيد هو مالك هو مدبر سبحانه، هو خالق عز وجل، خلق كل هذه الكائنات ومع ذلك يعلمها ربنا سبحانه وتعالى علما دقيقا علما تفصيليا لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيلوا معي أيها الأحبة، حتى الورقة التي تنبت في هذه الشجرة عالم ربنا سبحانه وتعالى بها، فإذا جاء موعد سقوطها فسقطت فربنا سبحانه وتعالى عالم بها، علمه سبحانه وتعالى محيط، لأن ربوبيته عز وجل ربوبية عظيمة. الله سبحانه وتعالى رب الأكوان كلها، فهو الرب، هو المتفرد سبحانه بالخلق والملك والتدبير، هو سبحانه وتعالى لا خالق سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أبدا. أإله مع الله؟ أبدا. ليس لنا رب سواه سبحانه وتعالى، وليس لنا معبود سواه عز وجل، هو الرب. حتى المشركون أدعنوا له سبحانه وتعالى في الربوبية، ما جادلوا في ربوبية الله سبحانه وأنه الخالق المالك المدبر، ما جادلوا في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركون ما أنكروا توحيد الربوبية، فاعترفوا بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا سيدا مالكا للكون محيا مميتا، ما قالوا إن هبل يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، ما قالوا إن هبل خالق الكون وخالق الإنسان. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالرب سبحانه وتعالى رب عظيم، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ما في شيء في الكون، ما في من شيء في الكون إلا والله سبحانه وتعالى خالقه ومدبر أمره. أخبرونا أيها الأحبة عن الأسماك في بطون البحار وفي أعماق الأنهار والوديان، من الذي يدبر أمرها؟ من الذي يرزقها؟ من الذي يهيئ لها أسباب الحياة؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. أخبرونا عن الطير في الهواء، أخبرونا عن الطير في الهواء كيف يعيش وكيف يحيا وكيف يلتقط حبة، إنه الرب سبحانه وتعالى الذي دبر أمره، فضلا عن الإنسان فضلا عن بقية الكائنات. فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، هيأ للنملة الضعيفة، هيأ لها سبحانه وتعالى كيف تعيش وكيف تستقر وكيف تستمر حياتها. من الذي يدبر أمر النملة؟ هل نجد أحدا من الناس يقدم للنمل طعامه ويدبر حاله ويدبر أمره؟ أم الله سبحانه وتعالى يتولاه؟ فمن الذي يدبر هذا؟ صدق ربنا عز وجل إذ يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم هو ربنا سبحانه وتعالى، هو خالقنا عز وجل، هو مالكنا، هو مدبر أمرنا سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن ملكه أحد ولا يخرج عن خلقه خلق. هل من خالق غير الله؟ ما زالت الآية تتحدى، هل من خالق غير الله؟ هل سمعنا على مر العصور والدهور من يقول أنا الخالق؟ هل سمعنا هذا؟ هل سمعنا هذا؟ والله ما سمعناه. ولهذا قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولما سمعها جبير بن مطعم وكان مشركا وقتها، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلب جبير بن مطعم أن يطير من مكانه. لماذا؟ لأنه وقف عند هذه الحقيقة فعلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هؤلاء الذين ينازعون في عبودية الرب سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يجحدون عبادته، هؤلاء الذين لا يمتثلون شريعته، هؤلاء من خلقهم؟ من أمدهم بالرزق؟ من أمدهم بالحياة؟ من أمدهم بمقومات الاستقرار على ظهر هذه الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فمن الذي مهد الأرض؟ إنه الله. ومن الذي بسطها؟ إنه الله. ومن الذي رفع السماوات بغير عمد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رزقنا بالهواء نستنشقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رزقنا بالماء نشربه وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل في الكون من حبة من نبتة إلا وهي من خلقه سبحانه وتعالى؟ صدق ربنا عز وجل إذ يبين للخلق إنعامه ويبين للخلق فضله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا المني الذي يكون منه الرجل ويكون منه الأنثى ويكون منه المرأة ويكون منه الذكر والأنثى، أأنتم تخلقونه؟ هذا الماء المهين في أي مصنع يصنع؟ هذا الماء المهين في أي مصنع يصنع؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله أنزله أم الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا فلا نستطيع شربه ولا الحيوانات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الماء عذبا فراتا وجعل منه ملحا أجاجا ليستقيم الخلق. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وأنه الرب سبحانه وتعالى، وأنه الرب سبحانه وتعالى الجليل الأكبر، الرب الجليل الذي من صفاته الجلال. نعم الجليل صفة من صفاته سبحانه وتعالى وليس من أسماء الله عز وجل، فهو الجليل ذو الجلال والإكرام. والجلال صفة ذاتية له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام. قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم ذو الجلال والإكرام. ويوم القيامة وحين يحشر الخلائق ينادي الله سبحانه وتعالى على صنف من البشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، ينادي الرب سبحانه وتعالى أين المتحابون بجلالي؟ الله أكبر. أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتباذلون في؟ أين من كانت محبتهم لي؟ لا لشيء آخر، لا لمال ولا لمادة ولا لولد ولا لعمل ولا لشركة ولا لجوار، وفقط إنما المحبة لله سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبين من أصناف الناس يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يبرز هذه المحبة التي كانت له وكانت في جلاله سبحانه وتعالى وكانت بجلاله سبحانه وتعالى محبة له. وإذا أحب الإنسان أخاه في الله تبارك وتعالى وجد حلاوة ذلك في قلبه. نعم، وجد حلاوة ذلك في قلبه، الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. هذه المحبة في الله التي أصبحت عملة نادرة اليوم، نعم أصبحت عملة نادرة. أخي أختي، إذا أردت أن تعرف أنها أصبحت عملة نادرة فسل نفسك الآن وأنت تسمعني، كم هم الذين تحبهم في الله؟ كم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، عشرة، مئة؟ كم هم الذين تحبهم في الله؟ أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم، جلاله سبحانه وتعالى، فله سبحانه وتعالى صفة الجلال، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية كما قال ربنا عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنه الرب الجليل الأكبر. نعم، فالرب سبحانه وتعالى أكبر، والرب عز وجل كبير، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الكبير. الكبير من أسمائه سبحانه وتعالى. وما الكبير؟ إنه العظيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الكبير هو العظيم الذي كل شيء دونه سبحانه وتعالى. الله، هو الكبير، أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. هل أكبر من الله شيء؟ هل أكبر من الله أحد؟ ياه، هو الكبير سبحانه، هو العظيم سبحانه، الذي كل شيء دونه، لأن كل شيء سواه من خلقه سبحانه وتعالى. فكيف يعظم خلقه ليكون أكبر منه؟ الرب كبير، الرب جليل، الرب عظيم سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة، إذا أردت أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وأن تعرف هذا الاسم وما يتضمنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن السماوات السبع وبأن الأراضين السبع، شوفوا أخوان السماوات السبع، شوفوا الأراضين السبع، كم هي السماء الوحيدة، كم هي الأرض الوحيدة. يا الأرض، هل أحصاها أحد مسافة وإدراكا وقدرا؟ فما بالك بالسبع. السماء الوحيدة، هل أحصاها أحد فما بالك بالسبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن السماء، السماء الوحيدة، وأن سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام. هذه السماوات وما فيها السبع، وهذه الأراضون وما فيها السبع، بالنسبة للكرسي قدرها بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة في صحراء. تخيلوا حديدة لما ترمى في الصحراء المترامية الأطراف، كم تبلغ الحديدة في الصحراء؟ ولا شيء. فالسماوات السبع وما فيها ومن فيها، والأراضون السبع وما فيها ومن فيها، بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش، بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في الصحراء. سبحان الله، وما هذا القدر في الصحراء؟ ولا شيء. فالسماوات السبع والأراضين السبع للكرسي كهذا القدر، والكرسي بالنسبة للعرش كهذا القدر، فما بالكم برب العرش سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، هو الكبير. ولهذا كانت هذه الصفة أكبر صفة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون في جل العبادات. نعم، لتكون في جل العبادات. أنت إذا دخلت في الصلاة أول كلمة تدخل فيها بها في الصلاة ما هي؟ الله أكبر. ليه الله أكبر؟ لتستشعر فقرك، لتستشعر إفلاسك، لتستشعر حجمك. فمن أنت وبين يدي من تقف؟ من أنت؟ أنت العبد الحقير الذليل الضعيف بين يدي من تقف، بين الرب الكبير العظيم الجليل الأكبر الأكبر الكبير، الله أكبر. فلا تدخل صلاتك إلا بها. وأي ذكر لا يحل مكان هذا الذكر في الصلاة، فإن قال الإنسان الله أرحم بطلت صلاته، إن قال الله أقدر بطلت صلاته، إن قال الله أعلم بطلت صلاته. فأنت تدخل الصلاة بهذه الصفة الله أكبر. لماذا؟ لتسأل نفسك سؤالا، وأرجو أن تسأل نفسك هذا السؤال عندما تدخل الصلاة. وأنا في ظني أن الإنسان لو سأله نفسه وتدبره ووقف عنده سيعرف كيف يخشع في صلاته. الله أكبر حين تقولها، فاستشعر هذا السؤال في ذهنك، من أنت وبين يدي من تقف؟ من أنت؟ من أنت وبين يدي من تقف؟ وفي تكبيرات الانتقال من الصلاة فلا يشرع ذكر لنا إلا الله أكبر. إذا أردت الركوع الله أكبر، إذا أردت السجود الله أكبر، القيام من السجود الله أكبر، السجود مرة ثانية الله أكبر، القيام من السجود الله أكبر، إلى الركعة الثانية الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب تعجب بهذه الصيغة الله أكبر، إنها السنن. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أننا ارتقينا مكانا مرتفعا، وإذا علونا مكانا مرتفعا، أنه يشرع لنا أن نقول الله أكبر، وإذا نزلنا وهبطنا قلنا سبحان الله. فيستشعر الإنسان علوه سبحانه وتعالى، ويستشعر الإنسان ما في هذا الاسم العظيم الكبير وهو يعلو به. نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمة وما فيها عظيم، لكننا نختصر هذه إشارات، وإلا فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى هذا ينبغي أن نقف عنده حلقة، ولو وقفنا عنده حلقة كاملة لما والله جئنا على ما فيه من معاني، ولكننا فقط نشير إلى هذا إشارة، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور الخالق سبحانه الخالق. هذا الاسم العظيم الذي تضمن صفة عظيمة وهي صفة الخلق. فربنا سبحانه وتعالى خالق، خالق كل شيء ومليكه عز وجل. هذا الاسم الخالق ورد في القرآن 11 مرة. هذا الاسم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل هو الخالق البارئ المصور، قال سبحانه وتعالى بلى وهو الخلاق العليم، الخالق والخلاق الذي يتصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة الخلق. والخالق سبحانه وتعالى الخالق يراد به المبدع المنشئ للخلق على غير مثال سابق، فهو سبحانه وتعالى خلق وأبدع وفطر من غير مثال سابق، خلق سبحانه وتعالى من غير معاون ولا ظهير ولا شريك. نعم، لا ند له سبحانه وتعالى، ولا معاون له عز وجل، ولا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نعم، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كنت أيها الإنسان عدما، فمن الذي أوجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن الذي خلقك وأوجدك من عدم وجعلك سميعا بصيرا؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ كنت عدما فخلقك، كان هذا الحيوان عدما فخلقه، كانت هذه السماوات غير موجودة
فخلقها الله سبحانه وتعالى، كانت هذه الأرض غير موجودة فخلقها الله سبحانه وتعالى، كان الله ولا شيء معه فخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، خلقه على غير مثال سابق، خلقه سبحانه وتعالى ليس من مواد كانت موجودة وإنما أنشأها الله سبحانه وتعالى إنشاء. ولهذا فالذي خلقنا الآن وجعل لنا أسنانا وأعمارا، حين يموت الإنسان عن عمر مثلا يبلغ 70 أو 80 أو 90، فإذا قدر الله عز وجل لنا الجنة، نسأل الله أن يجعل الجنة دارنا وداركم، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا الجنة أنشأنا نشأة أخرى، هل ندخل الجنة ونحن على 70 سنة أو 80 سنة أو 90 سنة؟ لا أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا أنشأناهن إنشاء، يعيد الله سبحانه وتعالى الخلق مرة ثانية فندخل الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، في الخلق والقدر يختلف خلقنا مرة ثانية ليتناسب مع نعيم الجنة، وتعود أسناننا في الشباب لننعم بنعيم الجنة، الله سبحانه وتعالى يعيد خلقنا ليتناسب مع النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنا في الجنة. ولهذا لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وكانت امرأة عجوزا، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فورا سيستجيب الله عز وجل له، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة عجوز. وطبعا النبي ما يمزح، ما يكذب في المزاح، ولا يكذب أبدا، لا مازحا ولا صادقا، لا مازحا ولا جادا صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يقول لن يدخل الجنة عجوز، يعني لن يدخل الجنة عجوز، مش مثلنا الآن 3/4 كلامنا كذب، وإذا قال واحد يا أخي أنت تكذب، يا أختي أنت تكذبي، تقول لك والله هذه كذبة بيضة، هذه كذبة بيضة، قسمنا الكذب إلى أبيض وإلى أسود، والله أنا بمزح، أنا ما كنتش أقصد، ده أنا بهزر، ده مزاح بس، 3/4 كلامنا مزاح كذب، وحتى أصبح عندنا من النكات ما أصبح، الواحد يحفظ له 100 نكتة ليضحك بها الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال ويل الله ويل الله ويل الله، قال من يا رسول الله؟ قال الذي يضحك، الذي يكذب ليضحك الناس، ف3/4 كلامنا كذب، وإذا سألت الواحد قال والله يا أخي أنا بمزح، والله يا أخي أنا بهزر، والله يا أخي أنا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا الأمر، كان صلى الله عليه وسلم صادقا مازحا وجادا، كان صلى الله عليه وسلم صادقا، فالنبي قال للمرأة لا 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 لن يدخل الجنة عجوز، فحزنت المرأة حزنا شديدا، قالت لن يدخل الجنة عجوز، يعني هي مش داخل الجنة، مش داخل الجنة، فلما حزنت هذا الحزن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله، أما قرأت قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، انت لن تدخلي عجوزا، بل سيعيد الله سبحانه وتعالى انشاءك مرة ثانية فتدخلين الجنة شابة شابة، يعود شبابك اليك يا اختي يا امي يا صاحبة 80 يا صاحبة 90، ابشري اذا قدر الله سبحانه وتعالى لك الجنة، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم من فضله ورحمته يا رب العالمين، ونرزقنا واياكم جنته، إذا دخلت الجنة يا صاحبة 90 فستعودين مرة ثانية في سن الشباب، ليكون هذا تأهيلا لك في نعيم الجنة، لتتنعمي بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو الخالق سبحانه وتعالى خلق وبارأ وأنشأ سبحانه وتعالى، ثم يعيد الله سبحانه وتعالى الخلق مرة ثانية. ولهذا جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر عظاما بالية قديمة ففتتها وجعلها على يده ثم نفخها، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام؟ أتزعم هذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وضرب لنا مثلا بهذا العظم الذي فتته ثم نفخه وضرب لنا مثلا بهذا، وظن أننا غير قادرين على الخلق وعلى إعادة هذا مرة ثانية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال سبحانه قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيها الغبي، أنت الآن تقول كيف يعيدها الله؟ هل يقدر ربك على إعادة هذه؟ أما سألت نفسك كيف أوجدها الله أصلا؟ كيف أوجدها الله أصلا؟ وهل إعادة الخلق أعظم أم بدء الخلق وإنشاؤه؟ الإعادة أعظم أم الإنشاء أعظم؟ الإنشاء أعظم، وإن كان كل شيء على الله سبحانه وتعالى هين، وليس شيء على الله سبحانه وتعالى، ليس شيء على الله سبحانه وتعالى صعبا ولا 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 إلى آخره، إنما الرب سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون، ويا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي لما أراد الله ذلك، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لما أراد الله سبحانه وتعالى هذا، لما أراد الله عز وجل هذا كان. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ من إله غير الله يأتيكم بليل إن أمسك النهار؟ من إله غير الله يأتيكم بنهار إن أمسك الليل؟ وأنه الخالق البارئ سبحانه المنفذ لما قدر سبحانه من خلق، فهو إذا قدر خلقا برأ ونفذ المصور فجعله على أحسن صورة ومثال، في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الأسماء سويا الخالق البارئ المصور تتعلق بالخلق، فهو المقدر وهو الذي ينفذ ما قدر، وهو الذي إذا نفذ على أجمل صورة وأحسن مثال، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور سبحانه صور الإنسان على أحسن صورة، وصور الحيوان على صورة تناسبه، وجعل الشجرة على صورة تناسبه، وجعل الطير في الهواء على صورة تناسبه، وجعل السمك في الماء على صورة تناسبه. انظر إلى الطير في جماله وإبداع خلق الله له وتصويره، كم من الطيور ما يبهر عقلك، كم من الأسماك لو شاهدتها ما يأخذ لبك. من الخالق؟ من الخالق؟ من المصور؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى وصور الدواب على 4 وصور الإنسان على 2؟ من الذي صور هذا؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كل خلق تجد الصورة التي تناسبه، فالسمك يناسبه صورة، والطير في الهواء بجناحيه يناسبه صورة، والإنسان يناسبه صورة، والحيوانات تناسبها صورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فما غرك بربك؟ ما غرك بربك الذي أبدع خلقك هذا الإبداع وأتقن خلقك هذا الإتقان؟ يا الله، كم نحن جاحدون لحق الرب سبحانه، كم نحن جاحدون. تأمل كده، انظر إلى الإصبع وتأمل ما فيه من خلق وإبداع، انظر إلى اليد هذه وتأمل ما فيها من خلق وإبداع. ماذا أيها الأحبة لو كانت اليد هذه قطعة واحدة لا أصابع فيها؟ كيف كنا نستفيد؟ لو هذه اليد قطعة واحدة هذه كيف كنا نستفيد؟ لو هذه الإصبع موجودة لكنها قطعة واحدة، الإصبع ليس له مفاصل يتحرك بها، كيف كنا نستفيد؟ لو الإصبع هكذا كيف كنا نستفيد؟ لكن الله سبحانه وتعالى خلقها وصورها. والله لو تنظر بس إلى الأيدي، لو تنظر إلى الأيدي هذه، لو تنظر إلى هذه الحركة، إنها إبداع من الله سبحانه وتعالى ونعمة كبرى. كيف وهي يد بل يدان وقدمان ولسان وسمع وبصر. شوف انظر إلى هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كانت العينان بلا رموش، لو كانت العينان بلا حواجب، كيف يكون خلقك؟ لو كان الإنسان بلا أنف، كيف يكون خلقه وكيف يكون منظره؟ لكن الرب سبحانه أبدع وأجمل في خلقه، فله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، فهو سبحانه وتعالى خلق وقدر عز وجل. الأول المبدي بلا ابتداء هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، فهو الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، المبدي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فمن الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إنه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء بلا انتهاء. قال صلى الله عليه وسلم الآخر الذي ليس بعده شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال العلماء الأول الآخر دليل على إحاطة الله سبحانه وتعالى الزمانية، والظاهر الباطن دليل على إحاطة الله سبحانه وتعالى المكانية، فهو الذي أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، فهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء عز وجل، الأول الآخر الظاهر الباطن. ولهذا قال العلماء إذا قلنا الأول فحتما نقيده بالآخر، فنقول الأول الآخر ليكتمل معنى الإحاطة الزمانية، وحينما أقول الظاهر أقول الباطن لتكتمل الإحاطة المكانية. الأول أقول الآخر، الظاهر أقول الباطن، لتجتمع عندنا الإحاطتان، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد، الفرد، القدير، الأزلي، الصمد، البر، المهيمن، العلي. ما أجمل الحياة في ظل أسماء الله وصفاته، ما أجمل الحياة حين نعظم الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربي بما هو أهله. إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم أثنى ثناء عظيما على الرب، وبعدما يثني يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ياه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي الثناء على الله، النبي لا يحصي الثناء على الله. أفصح لسان وأصدق لسان وأعبد الخلق وأعلم الخلق، أعلم أعبد أفصح أصدق، ومع ذلك لا يحصي ثناء على الرب سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. هو سبحانه وتعالى الأحد، الأحد الذي لا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. أحد سبحانه في أسمائه، أحد سبحانه في صفاته، أحد سبحانه في ربوبيته، أحد سبحانه في ألوهيته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مساميا؟ هل تعلم له نظيرا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هل تعلم لربك مساميا ومشابها ومماثلا ونظيرا؟ أبدا. أحد، وهذا الاسم ورد في القرآن مرة واحدة. قال تعالى: قل هو الله أحد، ومعناه هو سبحانه وتعالى الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه له ولا مماثل له سبحانه وتعالى، أحد ربنا عز وجل. أما الواحد فقد ورد في القرآن 22 مرة: وإلهكم إله واحد. أيهما أبلغ في الفردانية، الأحد أم الواحد؟ سؤال. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: والأحد أبلغ. أما ترى أنك في النفي إذا قلت ما قام له واحد فيحتمل أن يقوم له 2 و3 و4؟ أما إذا قلت ما قام له أحد فمعناه أنه لم يقم له أحد على الإطلاق، فتقول ما قام له أحد أبلغ من أن تقول له أن تقول ما قام له واحد. والمعنى أن الرب سبحانه وتعالى فرد في أفعاله، فرد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، خالق ولا خالق غيره، رازق ولا رازق غيره، محي ولا محي غيره، مميت ولا مميت غيره، هو سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الجلال والكمال، هو الأحد الفرد، صفة الله سبحانه وتعالى. نخبره عن الرب عز وجل بأنه الفرد الأزلي الباقي الدائم، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لم يكن فكان أو كان وسينتهي أبدا، فهو الأزلي سبحانه وتعالى. والأزلي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فنحن نخبر عن الله عز وجل بأنه أزلي، وأما بأسمائه فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. القدير، ربنا سبحانه وتعالى قدير وقادر عز وجل، فالقدير من أسمائه سبحانه وتعالى ذو القدرة العظيمة. نعم، ربنا على كل شيء قدير. قال سبحانه: وهو على كل شيء قدير. هل يعجز الرب شيء؟ هل له سبحانه وتعالى يستعصي عليه شيء في خلق في رزق؟ أبدا. فربك سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولهذا لا يغتر الأعداء بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم. قد يغتر الأعداء بقوتهم وممالكهم وصوالانهم وجوالاتهم، أبدا ما تغترون، فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله تبارك وتعالى بين طرفة عين وأخرى أن يقلب هذه الممالك لتكون مدككة مدكوكة ليخر عليهم السقف من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل ذلك في طرفة عين بل في أقل من ذلك. أخبرون عن عاد كيف كانت وكيف أصبحت، أخبرون عن ثمود كيف كانت وكيف أصبحت، أخبرون عن فرعون كيف كان وكيف أصبح، بالصيحة بالرجفة، وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الرب قادر على كل شيء قدير، لكن يمهل. ولهذا ينبغي أن تتزعزع ثقة المسلم في نصرة الرب سبحانه وتعالى لأوليائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لنظن أن هذه الممالك ستدوم، ولا أن هذه القوة ستبقى، أو أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن يزيلها في لحظة واحدة. أبدا يا إخوان، أبدا أبدا. فلو شاء ربك سبحانه وتعالى بكن، ولكن الله يبتلي عباده ويختبر أولياءه، وقد يسلط الرب سبحانه وتعالى على أوليائه من يسلط من الأعداء ليبتلي العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن الله سبحانه وتعالى سينصر رسله والذين أمنوا في الحياة الدنيا، تكون العاقبة لهم وإن طال الليل وإن طال الظلام ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر أرأيتم قدرة الله؟ أرأيتم قدرة الله؟ هل عهدتم حجرا يتكلم؟ هل علمتم شجرا ينطق؟ إذا شاء الله سبحانه وتعالى بقدرته البالغة نطق الحجر وقال: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، ورائي يهودي فاقتله. وينطق الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، ورائي يهودي فاقتله. إلا نوعا واحدا من الشجر، هو شجر الغرقد، شجر يسمى الغرقد، ولهذا اليهود يكثرون من زراعته الآن، يكثرون من زراعته، لأنه الشجر الذي لا ينطق فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، ورائي يهودي فاقتله. إذن ربك قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، إنه على كل شيء قدير، قادر على ما شاء وما لم يشاء، قادر على ما شاء وما لم يشاء. لماذا قلت هذا؟ قلت هذا لأن المبتدعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى كالمعتزلة وغيرهم يقولون إن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما شاء فقط، فما شاءه الله هو القادر عليه، وما لم يشأه الله غير قادر عليه. نقول: بئسما وصفتم الرب، وبئسما انتقصتم الرب سبحانه وتعالى. ربنا قادر على ما شاء فقط، ربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. أما قرأتم في القرآن غير ما آية وهو على كل شيء قدير؟ والله على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى. القدير الأزلي، الصمد، البر، المهيمن، العلي، الصمد معناه سبحانه السيد، الذي لا يتقدم أمر بين يديه ولا يقضى أمر في الكون دونه سبحانه وتعالى. صمد، صمد، سيد، بلغ السؤدد مبلغا عظيما، السيد المطاع الذي لا يقضى أمر دونه، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده الخلائق، فهو ملجأهم وهو مفزعهم، فلا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفزع للخلق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نجأر إلى الله، أن نفزع إلى الله سبحانه وتعالى. أعياك يا أخي صلاح ولدك، أعياك صلاح ولدك، إلى من تلجأ؟ إلى الله: أصلح ولدي يا رب. أعياك طاعة زوجتك، أعياك طاعة زوجتك، زوجة ناشز، زوجة لا تطيع، زوجة أقول لها يمين تقول شمال، ماذا أصنع؟ إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. دعوة في جوف الليل وأنت ساجد لربك جل وعلا: اللهم أصلح خلق زوجتي. فقر، حاجة، أبناؤك يحتاجون إلى المال ولست مالكا للمال، انفرد بربك واخلو به وافزع إليه والجأ إليه، قل: يا ربي، يا رزاق، ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. هو ملجأنا وهو مفزعنا، إلى من نلجأ؟ إذا لم نلجأ إلى الله، إلى من نفزع؟ إذا لم نفزع إليه، لمن نسجد؟ إذا لم نسجد له، من نعبد؟ إذا لم نعبد سبحانه وتعالى، هو ملجأنا، هو مفزعنا. فإذا وجدت ألما اشفني يا رب، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أخي المريض، أخي المريض الذي طال مرضك وقد أعيا الأطباء علاجك، افزع إلى ربك، ارفع يديك. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قل: يا رب، يا رب، أفلست من كل أحد، بقيت أنت، أنت الرب الشافي، أنت الرب المنعم، أنت الرب القادر، أنت الرب الذي تحيي العظام وهي رميم، اشفني يا خلاق، اشفني يا شافي، اشفني يا رب. نعم، جرب، جرب اللجوء إلى الله، جرب الإفلاس إلى ربك، افزع إليه، اهرع إليه. زوجة إبراهيم عليه السلام لما نزلت في أرض الملك الجبار وجيء إلى الملك عبر جنوده إنه قد نزل امرأة غاية في الحسن وإنها لا تصلح إلا لك. نزلت في أرض هذا الملك الجبار وأرسل إليها الملك، أرسل إليها فجيء بها ومعها إبراهيم. وماذا يملك إبراهيم؟ إن إبراهيم لا يملك الدفاع عن زوجته ولا عن امرأته غير أنه قال هذه أختي. ووقفت هذه المرأة امرأة إبراهيم سارة بين يدي الملك الجبار في جنوده في حشمه في خدمه في قوته في عتاده، وأراد أن يمد يده لكنها توجهت إلى الله، لجأت إليه، فزعت إليه، هرعت إليه، سألته النجاة. فكان الملك كلما إذا أرادها قبضت يده قبضة شديدة، مرة ثنتان ثلاثة، حتى قال لقد أدخلتم علي شيطانا، ثم أمر بها فسرحت، ثم أعطاها هاجر وأصدقها هاجر. فمن الذي نجاها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. زوجة إبراهيم هاجر حينما وضعها إبراهيم في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومعها وليدها الصغير، معها إسماعيل صغير يرضح، ثم تركها إبراهيم عليه السلام، تركها وعاد، فلحقت به وأمسكته من كتفه وقالت إلى أين تذهب يا إبراهيم؟ إلى أين تذهب يا إبراهيم؟ ثم قالت أم إسماعيل التي لجأت إلى ربها وهرعت إليه وفزعت، قالت له يا إبراهيم، ليتعلم المسلم الوقوف مع أسماء الله وصفاته مع الرب الجليل الأكبر يلجأ ويفزع، قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ لا أنيس لا أحد، إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم الله أمرني بهذا. فماذا قالت أم إسماعيل؟ قالت هذا ظلم، قالت كيف هذا؟ قالت أم إسماعيل إذن اذهب فلن يضيعنا الله، الله اذهب فلن يضيعنا الله. وعادت هاجر مع ولدها بواد غير ذي زرع، لجأت إلى الله، فزعت إلى الله سبحانه وتعالى. فهل نسيها ربنا أم رزقها الله؟ نعم، هو ملجأي الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، البر العطوف على عباده، المهيمن الشاهد عليهم بأعمالهم، العلي في علاه. وعند العلي نقف لأن الكلام فيه يطول. أرأيتم أيها الأحبة كيف تكون الحياة في ظل أسماء الله وصفاته؟ كيف تكون الحياة في ظل أسماء الله وصفاته؟ لكن أبى المبتدعة إلا أن ينغصوا علينا في إثبات أسماء الله وصفاته، فنازعوا أهل السنة في ذلك، ولكننا سنجلي ضلالهم إن شاء الله شيئا فشيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا وعليكم وعلى قلوبنا وقلوبكم من أنواع المعارف بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، حتى يجعل لنا من ذلك أوفر نصيب. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه، نسأله الفرد الأحد الصمد الأزلي البر المهيمن الخالق الرازق المدبر، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى طريق أهل السنة والجماعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.